من جاكرتا Voice of Indonesia نقدم لكم برامج الإذاعة للغة العربية ونحضركم الأنباء والمعلومات والترفيهية من إندونيسيا. ويمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا كل يوم عبر الموجة القصيرة 3325 كيلوهيرتز ومن خلال البث www.vnews.id. Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. مرحبا بكم أيها المستمعين الكرام حيثما كنتم. كيف حالكم؟ أتمنى لكم دوام الصحة والعافية ويسرني بلقائكم أنا حكمة يا رفعي. وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في هذا اليوم. وسنقدم لقاء سيميكم برامج الإذاعة للقسم العربي. نبدأها بقراءة القرآن الكريم ثم نشرة الأنباء وبعد ذلك التعليق. ثم يليه اليوم في التاريخ وإندونيسيا لي. وبعد ذلك الافتتان الاندونيسي ومنوعة الألوان ومنوعة الأغاني. حسنا أيها الإخوة المستمعون نبدأ بنشرة الأنباء. فابقوا معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم الذي يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3325 كيلوهيرتز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabi.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء. معكم حكمتي رفعي وهذه هي تفاصيل الأخبار. أشارت وزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا إلى أن توزيع الدول التي تدرس اللغة الإندونيسية قد زاد بشكل ملحوظ من 38 دولة إلى 54 دولة في العالم. نقل ذلك رئيس وكالة تنمية وتطوير اللغات بالوزارة أمين الدين عزيز إلى وكالة أنتارا يوم الخميس، وقال إن هذا الإنجاز جاء بفضل تعاون جميع الأطراف مما أدى في النهاية إلى استخدام اللغة الإندونيسية وإضفاء الطابع الرسمي عليها كإحدى اللغات التي يمكن استخدامها في اليونسكو. وأوضح أمين أنه في محاولة لدعم حملة تطوير اللغة الإندونيسية تتعاون وكالة اللغة مع 4 شركاء وهم الممثلين الإندونيسيين في الخارج والجامعات ومدرسي اللغة الإندونيسية للناطقين الأجانب والمغتربين الإندونيسيين بالإضافة إلى باحثين من إندونيسيا. تم اختيار اللغة الإندونيسية كاللغة الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو في المؤتمر العام للمنظمة في نوفمبر الماضي. مزيد من الأخبار. سيتم بث RRI على الفور من العاصمة نوسانتارا في شمال بناجام باسر. يقع استوديو RRI العاصمة نوسانتارا في مجمع المكاتب التابع لوزارة الأشغال العامة والإسكان العام ومساكن العمال. تجري حاليا عملية التثبيت بما في ذلك أجهزة الإرسال والاستوديوهات والمكاتب. والاستوديو مؤقت كغيره من الغرف التي تستخدمها مكاتب الوزارة والجهات ذات العلاقة. ومن المستهدف أن يبث RRE من العاصمة نوسنتارا في 22 من ديسمبر 2023، ويتزامن ذلك مع الزيارة المخططة للرئيس جوكو ويدودو إلى العاصمة نوسنتارا لمراجعة التقدم الشامل في التنمية. قال أمين هيئة العاصمة نوسنتارا أحمد جاكا سانتوس أدي ويجايا منذ بعض الوقت أن وجود RRE في العاصمة نوسنتارا كان مهما للغاية، لأن وجود RRE هو مظهر حقيقي لمؤسسة الإذاعة العامة في التعبير عن التطورات في تطوير العاصمة نوسنتارا. لاحقا ستبث RRE مع البرامج برو 1 بالإضافة إلى برنامج برو 3 لمركز الأخبار الوطني. ننتقل لأخبار الدولية. كتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على منصة إكس يوم الخميس أن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المسؤولين عن أعمال العنف والهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية سيتم منعهم من دخول المملكة المتحدة. وحث ديفيد كاميرون إسرائيل على اتخاذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين، وشدد على أنه يجب على تل أبيب محاسبة مرتكب أعمالهم. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن التوترات تصاعدت في الضفة الغربية وسط الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب هجوم عبر الحدود شنته حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر، وقتل ما يقل عن 283 فلسطينياً في الضفة الغربية نتيجة القصف الإسرائيلي، واعتقل أكثر من 4000 آخرين منذ ذلك الحين وفقا للبيانات الفلسطينية. فالأخبار القادمة. قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي إن العدد الكبير من الدول المشاركة في رعاية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يظهر الضغط السياسي المتزايد من العالم لوقف إطلاق النار في غزة، وتم اعتماد القرار الذي يحمل عنوان حماية المدنيين واحترام الالتزامات تجاه القانون والإنسانية بعد أن أيدته 153 دولة، فيما رفضت 10 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنعت 23 دولة من بينها المملكة المتحدة عن التصويت. وأوضحت ريتنو مارسودي في بيان صحفي يوم الخميس، نقلت وكالة أنترا أن جوهر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هو المطالبة بوقف إطلاق النار وأهمية حماية المدنيين وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان تنفيذ القرارات الدولية والتزامات القانون الإنساني. تم تقديم القرار برعاية مشتركة من 104 دول بما في ذلك إندونيسيا، وكذلك جميع الدول الأعضاء في الآسيان والدول المراقبة. في الختام نقدم لكم الأخبار من الصين. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لوسائل الإعلام يوم الخميس أن الصين كانت وسيطا في الحوار بين حكومة المجلس العسكري في ميانمار وتحالف الأقليات العراقية الذي كان يقاتل في المنطقة الشمالية من البلاد. ومن المعروف أن الصراع المسلح يدور منذ 27 من أكتوبر 2023، عندما هاجم تحالف من الجامعات العراقية المسلحة يسمى تحالف الإخوان الثلاثة بشكل منسق مواقع عسكرية في ولاية شان بشمال ميانمار المتقامة للصين. سببت الهجوم المجلس العسكري ضياعا أكثر من 100 موقع عسكري واستولى على 4 مدن على الأقل، بما في ذلك معبر حدودي مهم مع الصين. وقال ماو نينغ إن الصين تدعم عملية السلام في شمال ميانمار وقدمت الدعم وتسهيل الحوار والاتصالات بين الأطراف المعنية في ميانمار. وتأمل الحكومة الصينية أن تتمكن الأطراف المعنية في ميانمار من تسريع الجهود لتنفيذ الاتفاقية. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لكم التعليق بالعنوان الجمعية العامة للأمم المتحدة تبني قرارا يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. لقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المنصرم أخيرا قرارا غير ملزم يطالب بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. ومن بين الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، أيدت 153 دولة القرار، ويتجاوز هذا الرقم عدد الدول التي تدعم بشكل روتيني القرارات التي تدين الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي نفس الوقت عارضته 10 دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت. ووفقا للسفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، فإن التصويت يمثل يوما تاريخيا في ضوء الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامة. وجاء التصويت بعد فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المسؤول عن السلام والأمن العالمين مرارا وتكرارا في إصدار قرار. استخدمت الولايات المتحدة وهي أقوى حليف لإسرائيل وأحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الأسبوع الماضي حق النقد أي الفيتو لوقف مشروع القرار الأخير الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار. كما استغرق مجلس الأمن أكثر من شهر منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل ليتحدث ولو بصوت ضعيف بعد أن رفضت 4 دول الأعضاء قرار التهدئة الإنسانية. تدعم إندونيسيا مع الدول المجاورة مثل ماليزيا وبروناي وسنغافورة بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط من بينها المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة وقطر والدول الأوروبية مثل فرنسا وروسيا وإسبانيا وسويسرا قرار مجلس الأمن الدولي، بينما فإن الدول العشر التي رفضت بما في ذلك نمسا وغواتيمالا وإسرائيل وبابوا نوغيني الجديدة والولايات المتحدة. وأعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل في كلمته بعد التصويت عن شكره لجميع الأطراف التي أيدت مشروع القرار الذي تم اعتماده للتو بأغلبية الأعضاء. وفقا له فإن نتائج التصويت تعكس الموقف الدولي الداعي إلى تطبيق القرار. وفي وقت سابق وقبل التصويت يوم الثلاثاء الماضي قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جيرنفيلد إنها تواكف على أن الوضع الإنساني في غزة سيء للغاية. ووفقا لها فإن الدبلوماسية التي قامت بها الولايات المتحدة على الأرض هي التي جعلت من الممكن وقف القتال الإنساني لمدة أسبوع في إشارة إلى الهدوء الوحيد في القتال حتى الآن الشهر الماضي. وحثت ليندا توماس جيرنفيلد الدول الأعضاء على دعم تعديل القرار الذي كان من شأنه أن يدين حماس ولكن تم رفضها. وعلى الرغم من صدور قرار عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تواصل إسرائيل تنفيذ عملياتها العسكرية في قطاع غزة. وكانت القوات الإسرائيلية قد غزت مدينة جنين بالضفة الغربية في الأيام الأخيرة وقتلت بعض الشبان الفلسطين ودمرت المنازل والمرافق العامة واعتقلت المئات من السكان. ولا يبدو أن القرار غير الملزم الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمطالب بوقف إطلاق النار قادر على وقف الأعمال الوحشية الإسرائيلية. ولهذا السبب هناك حاجة إلى إجراءات أقوى قادرة على الصمود أو على الأقل الحد من شدة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية. إذا لم يكن الأمر كذلك فإن عدد القتلى سيستمر في الارتفاع. وهذا هو التعليق لهذا اليوم.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج اليوم في التاريخ، ونبدأ بأحداث 15 من ديسمبر 1914. انفجار منجم للفحم في اليابان أدى إلى مقتل مئات الأشخاص. في 15 من ديسمبر 1914 وقع انفجار هائل في منجم للفحم في هوجو الآن في محافظة فوكوكا باليابان. وهذا الانفجار الذي وقع في الجزء الغربي من اليابان وتحديدا جزيرة كيوشو إلى مقتل 687 شخصا، ويقدر أن 20% منهم من النساء. وبدت الحادثة باختلاط غبار الفحم وغاز الميثان في الهواء مما أحدث نوعا من الشرارة. تسبب الانفجار الذي وقع في خروج الأقفاص المستخدمة لنقل عمال المناجم داخل وخارج المنجم من عبود المنجم، ولإطفاء الحريق ومنع انتشاره تحت الأرض تم إغلاق مدخل المنجم، إلا أن ذلك ترك العديد من الأشخاص محاصرين داخل المنجم. كان هذا الحدث أسوأ حدث تعدين في تاريخ اليابان. ننتقل لحدث 15 من ديسمبر، يوم قتال كارتيكا في إندونيسيا. في إندونيسيا يتم الاحتفال بيوم 15 من ديسمبر باعتباره يوم قتال كارتيكا. يحتفل الجيش الإندونيسي هذا اليوم لإحياء ذكرى انتصار إندونيسيا في حادثة أمبراوا، وقعت هذه المعركة التي كانت جزءا من حرب الاستقلال الإندونيسية في الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 1945. كانت أمبراوا، وهي بلدة صغيرة في جاوا الوسطى، منطقة استراتيجية وبالتالي منطقة متنازع عليها. في ذلك الوقت كانت هناك معركة بين قوات جيش الأمن الشعبي بدعم من الشعب وقوات الحلفاء. بدت معركة أمبراوا عندما وقع حادث في ماجلانغ بعد هبوط قوات الحلفاء في 20 من أكتوبر 1945، ودخلوا إندونيسيا للتعامل مع أسر الحرب الهولنديين الذين كانوا محتجزين في سجني أمبراوا وماجلانغ. ومع ذلك فإن وصول قوات الحلفاء تم اختراقه من قبل الهولنديين الذين قاموا بعد ذلك بتصليح السجناء السابقين وقتلوا قوات جيش الأمن الشعبي. انتهت هذه المعركة في 15 من ديسمبر 1945 عندما تم طرد قوات الحلفاء بنجاح من أمبراوا على يد قوات جيش الأمن الشعبي. نختتم هذا اليوم في التاريخ بأحداث 15 من ديسمبر 1966، وفاة والت ديزني. كان والت ديزني رسام الرسوم المتحركة ومخرجا ورجل الأعمال من الولايات المتحدة، وهو معروف بأنه أحد رواد صناعة الرسوم المتحركة في البلاد. اشتهر والت بابتكار شخصية ميكي ماوس في المسلسل الكرتون الذي يحمل نفس الاسم عام 1929، والذي أصبح فيما بعد أحد أكثر الشخصيات شهرة في العالم. كما قام بإخراج عدد من أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، مثل فيلم سنو وايت و The Seven Dwarfs و سندريلا. توفي والت ديزني في 15 من ديسمبر 1966 عن عمر يناهز 65 عاما بسبب سرطان الرئة. أيها المستمعون، نكتفي بهذا اليوم في التاريخ.
Terbangun lagi di antara.
مرحبا بكم مستمعينا الأحباء. إندونيسيا لي اليوم يأتي بعنوان وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي يشجع جيل الشباب على الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي. شجع وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسي سانديغا أونو جيل الشباب الإندونيسي على الاستفادة الكاملة من إمكانات الاقتصاد الرقمي. ووفقا لسانديغا أونو يصبح الاقتصاد الرقمي أملا وقوة جديدين للاقتصاد الوطني. وفي عام 2023 تصل قيمة الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا إلى 82 مليار دولار أمريكي أو تنمو بنسبة 8% على أساس سنوي. نقلا عن وكالة الأنباء أنترا، قال الوزير سانديغا عند إطلاق رؤية إندونيسيا الرقمية عام 2045 في جاكرتا يوم الأربعاء المنصرم إنه من المتوقع أن تصل قيمة الاقتصاد الرقمي الإندونيسي في عام 2025 إلى 109 مليار دولار أمريكي أو تنمو 15% سنويا. وأضاف سانديغا أن أكبر مساهمة في الاقتصاد الرقمي الإندونيسي تأتي من المعاملات على منصات التجارة الإلكترونية. ووفقا له فإن توقعات السوق العالمية والإمكانات الهائلة للاقتصاد الرقمي الإندونيسي هي فرص يجب أن يستغلها جيل الشباب. وقال سانديغا لكي يتمكن من الاستفادة الكاملة من إمكانات الاقتصاد الرقمي الإندونيسي يحتاج الجيل زي إلى تطوير شخصيات قيادية قوية، وهي القدرة على التكيف والإبداع والتعاون والتواصل والمعرفة الرقمية. وأوضح أن وزارة الاتصالات والمعلومات أطلقت رؤية إندونيسيا الرقمية 2045 في محاولة لدعم تحقيق رؤية إندونيسيا الذهبية عام 2045، أي أن تصبح دولة ذات خامس أقوى اقتصاد في العالم. تعد رؤية إندونيسيا الرقمية عام 2045 مفهوم تخطيط طويل المدى في القطاع الرقمي لتنسيق مصالح أصحاب المصلحة من منظور قطاعي وإقليمي. تم إعداد رؤية إندونيسيا الرقمية 2045 لتصبح مرجعا مشتركا لجميع أصحاب المصلحة، وهم الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص فيما يتعلق بالرؤية والاستراتيجية الوطنية في القطاع الرقمي. ويأمل الوزير سانديغا أن يؤدي إطلاق رؤية إندونيسيا الرقمية عام 2045 إلى توفير فوائد للمجتمع لزيادة قدرته على أن يصبح موردا يتمتع بنزاهة وتنافسية فائقتين. وهذا إندونيسيا لي لهذا اليوم، إلى اللقاء.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم آنفا الأغنية الإندونيسية المشهورة، وأنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للإعلام، الذي يسيركم عبر الموجة القصيرة بضبط طولها 3335 كيلوهيرتز، وعبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. وفي هذه الحلقة سوف نحضركم البرنامج الفتان الإندونيسي. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج الفتان الإندونيسي، وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى نهر جنيم الأزرق، فابقوا معنا متمن لكم لحظات سعيدة. أعزاؤنا المستمعين، بصرف النظر عن الثقافة، تتمتع بابوا بعدد من الإمكانات السياحية الأساسية التي تستحق الزيارة، من الجبال إلى الشواطئ، ومن الوجهات السياحية الطبيعية في مقاطعة بابوا والتي يجب زيارتها كاليبيرو، أي النهر الأزرق جنيم. تقع هذه الوجهة في منطقة براب بنيمبوكرانغ ببلدية جايابورا بمقاطعة بابوا. يستغرق الوصول إلى نهر جنيم الأزرق حوالي ساعتين بالسيارة. تقع هذه الوجهة السياحية على بعد 65 كيلومترا من مطار سنتاني. أيها المستمعون، كما يوحى الاسم، نهر جنيم الأزرق هو نهر ذو مياه صافية بلون الأزرق الأخضر. باللغة المحلية يطلق على النهر الأزرق اسم وارابياي. يشكل هذا النهر حوض سباحة يمكن استخدامه للسباحة أو مجرد اللعب في المياه. يحتوي على مياه نظيفة جدا، مما يسمح لك بالسباحة بقدر ما تريد في موقع نهر جنيم الأزرق. ومع ذلك عليك توخي الحذر عند السباحة. ما الأخذ بالاعتبار أن عمق نهر جنيم الأزرق يصل إلى 5 أمتار. ليس فقط السباحة، بل يمكنك أيضا القيام بالعديد من الأنشطة الأخرى، بعد من الاستمتاع بالمناظر البانورامية المذهلة من حمام السباحة، وحتى التقاط صور سيلفي مع الخليفة الطبيعية البقر لبابوا. أعزاؤنا المستمعين، يقع نهر جنيم الأزرق في منطقة غابات محمية. تعد منطقة نهر جنيم الأزرق موطنا ومنطقة تكاثر للطيور النادرة الأصلية في بابوا. ومن الطيور الموجودة في هذه المنطقة طائر اللجنة. إذا كنت محظوظا فيمكنك ملاحظة الحيوانات النادرة التي تنشط في منطقة الغابات المحمية هذه. وبصرف النظر عن السياحة الطبيعية، يمكنك أيضا رؤية الثقافة الأصلية في نهر جنيم الأزرق، لأن هذه الوجهة السياحية تقع مباشرة في منطقة قرية براب جنيم. من أجل الاستمتاع بشكل أفضل بالثقافة المحلية، يمكنك استئجار أماكن إقامة في عدد من منازل السكان المحليين أو المشاركة في البرامج السياحية المتوفرة. وبصرف النظر عن زيارة النهر الأزرق في قرية براب جنيم، يمكنك أيضا الذهاب في جولة تعليمية من خلال تعلم نسج نوكن مباشرة من المجتمع المحلي. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج الفتان الإندونيسي، وإلى لقاء الحلقة أخرى، والسلام. أيها الإخوة المستمعون، قد استمعتم آنفا للأغنية من نواحي البوب، وأنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للإعلام.
مرحبا بكم مستمعين الكرام حيثما كنتم، يسرني أن أرحبكم مرة أخرى في برنامج منوعات الألوان، وسيأتي منوعات الألوان لهذه الحلقة بعنوان يقوم طلاب جامعة UNS بإنشاء تطبيق نار جوا للصحة العقلية. قام فريق من طلاب كلية علم النفس بجامعة 11 مارت أي UNS بسوراكارتا بإنشاء تطبيق رقمي لخدمة الصحة العقلية لتنظيم العواطف النفسية لدى الطلاب. قالت قائدة الفريق نورة نزيفة في مدينة سولو بجاوة الوسطى اليوم الثلاثاء المنصرم إن تطوير التطبيق المسمى بنارا جيوا بدأ بقلق بشأن سلوك إيذاء النفس غير الانتحاري أي NSSI الذي يعاني منه طلاب الجامعة، وأوضحت بميزات مختلفة في التطبيق بما في ذلك توفير ميزة تعقب الحالة المزاجية وهي مفيدة لتسجيل ومراقبة المشاعر كل يوم. وقالت إن استخدام هذه التطبيق يستهدف إلى مساعدة الطلاب على تحويل المشاعر السلبية إلى مشاعر أكثر إيجابية. وشرحت نورة نزيفة أنه يمكن للمستخدمين أيضاً التنفيس عن مشاعرهم والتعبير عنها من خلال ميزات مثل رواة القصص والمجلات. ميزة الكبسولة الليلية تكون على شكل تأكيدات إيجابية يمكن سماعها في أي وقت وفي أي مكان. الاستمتاع بهذه الميزات يمكن للمستخدمين ببساطة الوصول إلى narajiwa.web.id عبر الهاتف المحمول أو الكمبيوتر. تم تطوير هذا التطبيق بناء على تطبيق نظرية علم النفس الإيجابي القادرة على المساعدة في تقليل التوتر وشدة سلوك إيذاء النفس غير الانتحار للمستخدمين. وقال إن هذا التطوير تم تعزيزه من خلال الأبحاث السابقة التي أظهرت أن التنظيم العاطفي كان له تأثير على سلوك إيذاء النفس غير الانتحاري. خلفية تطوير هذا التطبيق مدعومة بالتوعية لمساعدة الطلاب على تنظيم العواطف، وبالنظر إلى خصائص الطلاب الذين يشعرون بالسعادة للغاية بشأن التحول الرقمي والتطبيق العملي للأشياء، شعر الفريق أن التدخل التنظيمي للتعامل مع سلوك NSSI من خلال تطبيق قائم على موقع الويب يسمى نارجيوا كان شيئا مناسبا للتنفيذ. ويعترف مستخدم نارجيوا أن هذا التطبيق قادر على توعيتهم بكل نشاط يقومون به، كما يشعرون بالامتنان لما مروا به. نكتفي بهذا. منوعات الألوان لهذه الحلقة. إلى اللقاء.
Thank you.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج منوعة الأغاني، وفي هذه الحلقة سوف نقدم لكم الأغنية بعنوان سوي أوراجامو من جوجياكارتا. أعزاؤنا المستمعين، فيأتي أغنية إقليمية من جوجياكارتا بعنوان سوي أوراجامو. الأغنية كتبها إرتش هارجو سوبروتو. أصبحت الأغنية معروفة على نطاق واسع بعد أن غنتها المغنية الجوية الأسطورية والجنة. يحكي سوي أوراجامو قصة اللقاء التي طال انتظاره، لكنه انتهى بخيبة أمل لأنه لا يرقى إلى مستوى التوقعات. يعلمنا سوي أوراجامو أن رحلة حياة الإنسان لا تسير حسب الرغبة، لذلك لا تصاب بخيبة أمل كبيرة عندما لا يتوافق الواقع مع أحلامك. حسنا أيها المستمعون، إليكم إيتا نوفيتا بالأغنية سوي أوراجامو من المقاطعة الخاصة يوجياكارتا. استماعا سعيدا.
أصدقاء إندونيسيا الكرام، حيثما كنتم، إلى هنا ينتهي لقاءنا معكم في برامج الإذاعة للغة العربية. وشكرا على مشاركتكم ومتابعتكم، ونستمر بعد هذا برامج الإذاعة للغة الإسبانية. فابقوا معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم، الذي يصلكم عبر الموجة القاصرة بذبذبة قدرها 3.35 كيلوهيرتز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. ولا تنسوا يا إخوة إعجاب تعلي في رقمنا فيسبوك The Voice of Indonesia وفي رقمنا الإنستغرام at voice.of.indonesia ورقمنا تويتر at VOA Indonesia ويمكنكم أيضا زيارة إلى قناتنا اليوتيوب VOA Indonesia واتصل بنا عبر إيميلنا في VOA@voanews.id.